بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الجهاد. هذا هو الكتاب الأخير في قسم العبادات الذي ساقه المصنف رحمه الله، ووضعه المصنف هنا بعد كتاب الحج، لأن بعض أهل العلم يرى أن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، لذلك عقبه المصنف رحمه الله بعد كتاب الحج. وبعض أهل العلم يؤخر كتاب الجهاد وضعه عند الحدود هناك. والجهاد عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده، ولكن لجهل بعض الناس بها فاستباحوا قتل من لا يجوز قتله، حتى أساءوا سمعة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو أن المسلمين عرفوا الجهاد كما قرره أهل العلم وبنوه على الذي بنوه على الكتاب والسنة، لكانت تلك العبادة من أجل العبادات، وبها يدعى إلى الدخول في دين الإسلام، وفيها أيضا التحبيب إلى الإسلام، حيث دعوة إلى الإسلام ثم الجزية، فإذا أسلم وسقط عنهم القتل وسقط عنهم الجزية. فالجهاد نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، ومن فضائله أن الله عز وجل وعد صاحبه المخلص بالجنة، قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء، كما ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. وفي صحيح مسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فمن وفقه الله عز وجل الجهاد الشرعي الذي أمره الله كما سيأتي، فهو يؤدي عبادة عظيمة من العبادات، ولكن يجب أن تكون هذه العبادة على وفق ضوابط الشريعة، فلا يقع فيها محرم أو خلل أو يساء إلى سمعة الإسلام بسبب عدم تطبيق أحكام الفقه الإسلامي في تلك العبادة العظيمة، فيرمى الإسلام بالتهم وبالسباب وبالقذف بسبب الجهل بتلك الأحكام. والمصنف رحمه الله هنا في كتاب الجهاد يفصل أحكام الجهاد مفصلة حتى وتخرج تلك العبادة في أبهى حلة لا فيها تجاوز على من هو معصوم الدم، ولا فيها إفراط في تلك العبادة وخلل أو نقص فيها. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد ينقسم إلى جهاد النفس بمعنى منعها من الشهوات، وجهاد اليد، وجهاد باليد، وجهاد باللسان، وجهاد بالروح. ومقصود المصنف رحمه الله هنا بالجهاد هو جهاد النفس، يعني قتل النفس في سبيل الله، يعني فداء النفس لله سبحانه وتعالى. والجهاد ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى قتال دفع، القسم الثاني قتال الطلب. قتال الدفع وهو اللي يسمى الذي يسميه الناس الدفاع، يعني إذا هجم العدو علينا ندافع. وقتال الطلب وهو الدخول في بلاد غير المسلمين، وهو الذي يسميه بعض الناس اليوم الهجوم، يعني المسلمون يدخلون بلاد غير المسلمين. وجهاد الدفع واجب كما سيأتي، وجهاد الطلب أن يكون واجبا إذا احتاج المسلمون إليه، يعني إلى بعض أفراد المسلمين الآخرين. وإذا اكتفى المسلمون بمن عندهم في جهاد الطلب فإنه يكون فرض كفاية. لذلك قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد وهو فرض كفاية، يعني أصل الجهاد هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سواء كان قتال طلب أو كان قتال دفع. فمثلا في قتال الطلب إذا كان يوجد مسلمون كثر لا يحتاجون إلى زيادة يكون هنا فرض كفاية، من ذهب يساندهم فإنه مستحب في حقه ولو تأخر لا يأثم. وكذلك جهاد الدفع، فلو هجم عدو على بلاد المسلمين لكن يوجد مسلمون كثر يستطيعون دفعه، فلا يلزم من قعد وغيره يؤدي تلك العبادة. فقوله وهو فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يعني أن الجهاد والمقصود بالجهاد هنا الجهاد بالروح لا يجب على كل فرد من الأفراد، وإنما هو مثل الأذان، مثل تغسيل الميت وتكفين الميت، إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقين. ثم قال بعد ذلك ويجب إذا حضره أو حصر البلد عدو أو استنفره الإمام. هنا ثلاث حالات يتعين الجهاد على كل شخص. الحالة الأولى يجب إذا حضره، يعني من حضر الجهاد والصف والقتال يجب عليه البقاء ولا يفر، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فمن حضر المصافة والقتال أو خرج للقتال يحرم عليه الرجوع، لأن في رجوعه فت من عضد المسلمين وإضعاف لهم وتثبيط في قتالهم ضد غير المسلمين. فمن حضر العدو أو خرج للقتال يحرم الرجوع عليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أو حاصر البلد عدو، يعني إذا حاصر البلد عدو يجب على جميع المسلمين في ذلك البلد أن يقاتلوا ذلك العدو لئلا يتسلط العدو عليهم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاثبتوا، فإذا أتى الكفار بلاد المسلمين يجب الثبات على من في تلك البلدة لدفع شر ذلك العدو القادم فهو كالصائل يجب دفعه، فإذا هاجم العدو يجب الدفع. قال أو استنفره الإمام، يعني إذا طلب الإمام من الرعية النفير لقتال عدو وطلب من كل فرد أن يخرج وجب عليه الخروج. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بحياة الدنيا من الآخرة. فإذا أمر الإمام رعيته بالخروج وجب عليهم الخروج، وهذا من واجبات الرعية على الإمام، وهذا أيضا يدل على قوة تكاتف الإمام مع الرعية، فيطمئن الراعي بأن رعيته يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله، وأنه إذا أمرهم في ليل أو نهار في رخاء أو ضراء أو سراء يستجيبون له، فحين ذاك تطمئن نفسه لخدمة المسلمين ولرفع راية الإسلام، وهذا من محاسن الدين ومن وفضائل عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يسمعون ويطيعون للإمام في ليلهم وفي نهارهم، فإذا استنفرهم في أي لحظة يستجيبون له، كما قال النبي كما في حديث جابر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال في المنشط والمكره. فيطاع الإمام في مثل هذه الأمور، وطاعته في مثل هذه الحالة مما تخيف وترعب العدو، أن ترعب العدو بأن تجعل الإمام الهيبة، فإن عنده جند يسمعون له ويطيعون في أي لحظة، وأيضا تجعل مهابة للمسلمين فإنهم تحت إمام وراع واحد يسمعون له ويطيعون، فيخاف من جراء ذلك العدو أن يتطاول على المسلمين أو أن يؤذي الراعي والوالي عليهم، لذلك قال أو استنفره الإمام، وهذا من محاسن الدين الإسلامي. فيجب في هذه الحالات الثلاث، ما عدا هذه الحالات الثلاث فرض كفاية. كيف يكون فرض كفاية؟ مثل لو أن جندا خرجوا، مثلا استنفر الإمام مثلا طلب 1000 مقاتل مجاهد، فخرج 1000 ثم أراد أن يتبعهم يريد إقامة تلك الطاعة ولم ينهه الإمام عن ذلك، ففي حقه هنا فرض كفاية. وكذلك إذا هاجم العدو بلد المسلمين لكن يستطيع 100 شخص دفعهم، فلا يلزم من كل من في البلد أن يدافعوا إذا كان طائفة قليلة المسلمين يستطيعون منعهم، وهكذا. ثم بعد ذلك بيّن أحكام الرباط. عندنا جهاد مقاتلة ومسايفة ورمي. الحالة الثانية في الجهاد الرباط، ما في قتال وإنما فيه حراسة وتقوية للمسلمين، يحرسون بلاد المسلمين أو مقدساتهم أو يحرسون المسلمين. حراسة المسلمين تسمى رباط، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وصيامه. فالرباط له أجر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا بأنه يجرى عليه عمله ويؤمن من الفتان، يعني من فتنة القبر. فالمرابط مأجور ويؤدي عبادة عظيمة حتى ولو لم يكن فيه قتال. قال هنا رحمه الله وتمام الرباط 40 يوما. الرباط لا حد له، فمن أراد مثلا أن يؤدي عبادة الرباط ساعة يوم ليلة أقل أكثر، الأمر فيه واسع لينال إذا أراد تلك العبادة. قال هنا وتمام الرباط 40 يوما، يعني ما لها أقل. وتمام الرباط 40 يوما هذا أخذ من حديث عند الطبراني، لكن الحديث ضعيف، فلا حد لا لأقله ولا حد لأكثره. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لأن أرابط ساعة في سبيل الله خير من أن أقوم ليلة بين الحجر الأسود والمقام. فالرباط أفضل من العبادة، فالنفع المتعدي للمسلمين أفضل من العبادة القاصرة على ذلك العبد. إذن لا حد لأكثره ولا حد لأقله. وقوله تمام الرباط 40 يوما الحديث فيه ضعيف. ثم لما بين حكم الجهاد وأن أصله فرض كفاية، وأنه يجب في حالات يتحول من فرض كفاية إلى الوجوب العيني في 3 حالات، ثم بين لك الرباط، ثم الآن يقول لك استدرك على الفرض الكفاية. قال إذا كان الجهاد فرض كفاية لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخرج تطوعا إلا بإذنه، ذلك قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان الجهاد فرض كفاية لا يخرج إلا بإذن الوالدين المسلمين، أما إذا كان الوالدان غير مسلمين فإنه لا يشترط إذنهما، لأن من شروط الجهاد الإسلام، ومن شروط إذن ومن شروط المستأذن كذلك وهو الأب أو الأم أن يكونا مسلمين. الدليل حديث عبد الله بن عمرو العاص لما أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أجاهد، قال هل والداك حي؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، يعني عندك جهاد هناك وهو بر الوالدين أده، إلا إذا تنازل يعني الأب والأم عن جهادهما بأن تجاهد غيرهما فاخرج. فإذا أذن الوالدان بأن تؤدي تلك العبادة وتصرف طاقتك وجهدك لغيرهما فلك أن تؤدي تلك الطاقة في نفع عموم المسلمين، فنفعك لوالديك أقرب وأجل وأعظم من نفعك لعموم المسلمين، فنفع الوالدين أوجب وأقرب وأفضل وأعظم وأجل من نفع وتقدير وتبجيل وتعظيم غير الوالدين. إذن لا يخرج في الجهاد التطوع إلا إذا أذن والداه بذلك، لأنه حق من حقوقهما، فإذا تنازلا عن حقوقهما لبقية المسلمين فلك أن تبذل نفعك لغير والديك، وإلا فالأصل أن نفعك مقدم، أن نفعك أول ما تقدمه لوالديك، فهم حق الناس بأن ينتفعا بك. أما إذا كان الجهاد واجبا فلا يشترط فيه إذن والدين، يعني إذا حضرت العدو ما تخرج حتى ولو لم تستأذن والديك، وإذا حصر البلد عدو كذلك لا تستأذن، وإنما تخرج بسلاحك تقاتل العدو. أو إذا استنفرك الإمام فالإمام طلب النفير، قال جميع من في هذا البلد يخرج لقتال عدو، فلا يشترط حين ذاك بر الوالدين، فلا يشترط حين ذاك استئذان الوالدين، لأن هنا النفع أصبح أعم، بل لأن هنا استنفار الإمام فيه نفع الوالدين لئلا يدهم العدو والمسلمين من ضمنهم والدك، فأنت تدافع عن والديك وعن غير والديك. إذا تبين ما سبق أن قول كتاب الجهاد المراد بالجهاد هنا القتال في سبيل الله المقاتلة، ولم يذكر مصنف فيه أحكام الأموال، ولم يذكر فيه مجاهدة النفس، وإنما ذكر فيه فقط مقتصر على جهاد النفس، الفداء الروح، يعني فداء النفس بالقتل، وهو أفضل من جميع التطوعات كما قرر شيخ الإسلام وغيره. قال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. فالجهاد أفضل من سقاية الحاج وأفضل من بناء المساجد، فأفضل التطوعات بعد الفرائض هو الجهاد في سبيل الله، لأن نفعه عام وفيه رضا الله عز وجل. وتبين أن حكمه في الأصل فرض كفاية، وأن الجهاد ينقسم إلى قسمين: قتال دفع وقتال طلب، وبهما جاء الشرع، جاء في الطلب وجاء في الدفع. وبعض من يريد إبطال هذه الشعيرة يقول الجهاد في الإسلام فقط دفع، وهذا خطأ، بل النبي عليه السلام أمر علي بن أبي طالب، قال: امضي على رسلك، فأمر بجهاد الطلب، والله عز وجل قال: فاقتلوهم حيجتهم وخذوهم واحصروهم، هذا قتال طلب. فبكلا القسمين أتى الشرع، أتى بالطلب وأتى بالدفع. والطلب يعني إذا قيل لك لماذا شرع الجهاد في سبيل الله تقول: شرع الجهاد في سبيل الله لنقاتل من أراد أن يصد نشر الإسلام. فلو أتى المسلمون إلى بلد وقالوا: نريد نشر الإسلام، فقال لهم الولي: انشروا الإسلام، فما نقاتل، للمراد نشر الإسلام. أما إذا قال والي الكفار: ما نريد الإسلام ولا دخل الإسلام علينا، حين ذاك يقاتلون إذا كان عند المسلمين قوة. أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف فلا، نرجع إلى أصل التشريع: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قوي المسلمون فإذا لقيتم مشرك أحد وجدتم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فيه ضعف لا، نرجع مصالحة، نرجع: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لذلك مثل ما قرر الشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما أن آيات عدم القتال للصلح والقتل من أراد أن يقاتل غير منسوخة، وإنما باعتبار قوة المسلمين وباعتبار ضعفهم، فإذا ضعف المسلمون يلجأون إلى المصالحة، تقووا يسيرا فإن قاتلوكم فاقتلوهم، تقوى المسلمون بقوة حين ذلك ينشرون الإسلام ومن وقع في وجوههم يقاتلونه. فإذا كان الإسلام ينتشر بلا قتال وبلاد غير المسلمين ولاتها يقولون انشروا الإسلام، حين ذلك ما نقاتلهم وإنما ننشر الإسلام بدون قتال، كما فتح النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بالقرآن، فلما أهلها لم يرفضوا الإسلام ما احتيج للقتال، ما إذا احتيج للقتال من أجل نشر الدعوة حين ذاك يشرع، غير لا. يعني إذا قيل لك من نقاتل وما الحكمة من القتال، تقول لا نقاتل إلا من وقف في صد ونشر الإسلام في البلاد فقط، غيره لا، فإذا سمح بنشر الإسلام ما نقاتل. فالإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء، وإنما يتشوف إلى اعتاق الرقاب من الكفر، وهذا ظاهر في آيات عديدة. وتبين أيضا أن الجهاد منه ما هو واجب في ثلاث حالات، ثم تبين تمام الرباط، ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله أن في جهاد التطوع لا يجاهد العبد إلا لا يجاهد المرء إلا بإذن والديه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.